صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. ذكرنا في الليلة السابقة الجذور التاريخية لما يعرف بقضية عدالة الصحابة، وبينا أن هذه القضية من الأساس كانت ذات صبغة سياسية، الغرض منها هو توطيد وتشييد سلطان بني أمية. في هذا اليوم نريد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع ونتعمق فيه أكثر. عادة النقاش في هذا الموضوع ما يكون نقاشا صغرويا. شنو يعني صغرويا؟ يعني يجي طرف يقول مثلا الصحابة عدود رضي الله عليهم أجمعين، ويجي الطرف الثاني يقول لا ليس كذلك، ليش؟ فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، فلان ثبت عليه كذا. فيصبح النقاش في الأفراد، هل فلان عادل أو لا، هل فلان قام بهذا الفعل أو لا، هل ثبت على فلان هذا الأمر أو لا. هذا عادة النقاش السائد والتناول المعروف للموضوع. نريد أن نتناول الموضوع بصورة أخرى، وهو تناول كبروي للموضوع، يعني ناخذ الموضوع من جذوره. كيف سنتناول الموضوع من جذوره؟ سنتعرض له في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى في تحرير محل النزاع. نريد أن نضع اليد على الجرح بالضبط. ما هو الشيء الذي اختلفنا فيه؟ نحن فيما اختلفنا بالضبط. الطرف الآخر يروج هذه الصورة، يقول نحن نؤمن بأن كل الصحابة عدول لأن الله عز وجل مدحهم وأثنى عليهم في آيات كثيرة، في أحاديث كثيرة، في روايات كثيرة، سيرتهم تشهد بذلك. في المقابل الشيعة يكفرون بكل هذه الآيات وبكل هذه الأحاديث ويطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت القضية بهالصورة، أننا نحن كذبنا الآيات القرآنية وكذبنا الأحاديث وكذبنا التاريخ وحكمنا على كل هؤلاء الصحابة بأنهم إما بالنار إما بالفسق. كل شخص يروج قضية. هل هذا هو الخلاف حقيقة؟ الجواب لا، هذا تهويل للموضوع وتشنيع على الشيء. الخلاف ليس في هذه النقطة، نحن اتفقنا في نقطة، اتفقنا أن الله عز وجل مدح الصحابة، هذه لا خلاف ولا شك ولا ريب فيه أن هناك آيات قرآنية تمدح الصحابة، نعم، وهناك أحاديث أيضا تمدح الصحابة سواء عندنا أو عندهم. نحن لم نختلف في هذا الأمر. خلافنا في هذا المدح هل هو عام أو هو خاص، أو كما يقول المناطق هل هو بنحو الموجبة الكلية أو بنحو الموجبة الجزئية؟ يعني عندما صدر المدح من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وآله، هل الممدوح كل الصحابة أو بعض الصحابة؟ هذا الخلاف. إذن الخلاف ليس في أصل وجود صحابة مرضيين رضي الله عنهم مدحهم الله أثنى عليهم، لا، الخلاف هل كل من عاصر النبي صلى الله عليه وآله كان بهذه الصورة أو لا؟ هل كل من عاصر النبي صلى الله عليه وآله مشمول بهذا المدح والثناء أم لا؟ هل كل من عاصر النبي صلى الله عليه وآله له حصانة أم لا؟ فالخلاف إذن في هذه النقطة، الخلاف في السور، هل هذا المدح لكل من عاصر النبي أو للبعض؟ الشيعة يقولون المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت، يعني في عصر النبي صلى الله عليه وآله، حاله حال كل المجتمعات البشرية، ليس بدعا من المجتمعات، أي مجتمع بشري الناس فيه ماذا؟ أقسام، فيه الصالح وفيه الطالح، فيه الجيد وفيه الرديء، فيه المؤمن وفيه الكافر، هذا حال كل مجتمعات الأرض. أي مجتمع على الأرض تجد فيه فئة ممدوحة وفئة مثلا. الشيعة عندما تعرضوا للصحابة قالوا أن هذا المجتمع أقسام، عندنا ناس، طبعا خلنا نستبدل مصطلح الصحابة بمصطلح آخر وهو المعاصرين للنبي، عندنا مجموعة من الناس ممن محضوا الإيمان محضا في أعلى درجات الإيمان والتقوى والورع، وهؤلاء هم الذين أثنى عليهم الله عز وجل ومدحهم في قسم من الآيات القرآنية، وعندنا مجموعة من المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله من الذين محضوا الكفر محضا، مثل كفار قريش، أبو جهل، أبو لهب، وعندنا مجموعة محضوا الكفر محضا لكن تظاهروا بالإسلام، وهي فئة المنافقين الذين نزلت فيهم عشرات الآيات القرآنية. وعندنا ناس عاديين مثل الآن، عندنا ناس يقولوا ليه الشيء، فقط يصلي يروح للعمل، يصلي يرجع للبيت نفس الشيء. عندنا مجموعة من الصحابة لا يعرف عنهم شيء، فقط عرفوا أنهم أسلموا انتهت القضية مع الناس، يصلي مع الناس ولم يتدخل لا في صراع ولا في فتنة ولا شيء. فالمجتمع الإسلامي في ذلك الوقت كان طبقات فئات لم يكن على درجة واحدة. الخلاف هنا في هذه النقطة، إذن الشيعة لا يقولون أن كل الصحابة كفار، كل الصحابة فسقة والعياذ بالله، لا، القضية هي مثل ما ذكرنا في جزئية هذه القضية، هل هذا المدح منصب على كل الصحابة أو على بعض؟ نجي الآن للنقطة الثانية، وهي تحرير مفهوم الصحبة. الخلاف الحقيقي هو هنا في تحرير مفهوم الصحبة. ماذا نقصد بالصحبة؟ دائما نقول صحابة صحابة صحابة، الصحابة عدود، الصحابة مقدسون، يقولوا الحكم على الشيء فرع تصور. زين ماذا نقصد بهذا المصطلح؟ نسأل احنا الطرف الآخر لأنهم هم أصحاب هذه الدعوة، هم الذين يقولون الصحابة عندهم هذه المرتبة، ماذا تقصدون بالصحابة؟ إذا ترجع للكتب عندهم تجد أنهم اختلفوا في تعريف الصحابي على أكثر من 30 قول، بل تجد للمحدثين تعريف وللفقهاء تعريف وللأصوليين تعريف، بحيث إلى الآن لا يزال الخلاف قائما في معرفة من هو الصحابة. احنا بنجيب الآراء المشهورة. الرأي الأول وهو الذي عليه المحدثون قدماؤهم، قدماء المحدثين كالبخاري وغيره، عرفوا الصحابي بأنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله يستحق لقب الصحبة. وعلى هذا كتبت الكتب المعروفة في تراجم الصحابة. احنا نجي نناقش هالتعريف. هذا التعريف له لوازم كثيرة باطلة، سجل عندك. الإشكال الأول على هذا التعريف أنه يلزم منه أن كفار قريش من الصحابة. ليش؟ لأنه قال الصحابي من رأى النبي، كفار قريش رأوا النبي أو لا؟ أبو جهل صحابي، أبو لهب صحابي بعد، حتى مسيلمة الكذاب يصير صحابي، يقول رضي الله عنه رأى النبي بعد. على هذا التعريف كل كفار قريش يصبحون من الصحابة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يصبح أيضا من رأى النبي صلى الله عليه وآله في المنام صحابي، لأن الذي رآه في المنام يصدق عليه أنه رآه. من رآني فقد رآني،
يعني أنت تنام الليلة مثلا على طهارة
وتتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وآله، يوم ثاني تصير صحابي،
يقول فلان رضي الله عنه،
ينطبق عليه التعريف رأى النبي. هذا الأمر الثاني، الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، يلزم من هذا أن الحيوانات أيضا من الصحابة. طبعا التعريف ما قال من رآه من البشر، ما قيد هذا الشيء، ما قال من رأى النبي من البشر فهو صحابي، قال من رأى رسول الله. الحيوانات رأوا النبي أو لا؟ يصدق عليهم صحابي. وفعلا في بعض من ذهب إلى هذا القول اعتبر بعض الدواب الذين عاصوا النبي صلى الله عليه وآله في عداد الصحابة. واحد من علماء العامة عنده كتاب في رسل النبي صلى الله عليه وآله، من رسل النبي اعتبر من رسل النبي المقدسين في نظره حماره المعروف بعفير أو يعفور، ثم بعد أن ترجم لهذا الحمار قال ليتني كنت شعر في جلدي. طبعا على هذا التعريف يصدق. الإشكال الرابع، يلزم من هذا أن كثيرا من الصحابة ليسوا صحابة، مثل من؟ مثل العميان، قسم من الصحابة فقدوا البصر مثل ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم الرجل المعروف هذا عنده أكثر من قصة، منها قضية عبث وتولى فيه نزلت. هذا الرجل كان أعمى، كان ضريرا، ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله في حياته، إذن مصحف. قسم من النساء اللاتي عاصرن النبي صلى الله عليه وآله، آمن بالنبي وأسلم لكنهم لم يرى النبي، لا يعتبرن من الصحابة. وهكذا. فالإشكال على هذا، الإشكالات على هذا التعريف جدا كثير، حدث ولا حرج، هذه فقط نماذج. إذن هذا التعريف الأول لا يمكن أن يلتزم به، لذلك قسم منهم لعل أغلبهم أعرضوا عن هذا التعريف من قبل. التعريف الثاني هو الذي تبناه ابن كثير، قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله في حال إسلام، لقي لكي يهرب من محذور العميان والمنام، وفي حال إسلامه لكي يخرج من محذور الكفار والحيوانات والدواب. قال الصحابي كل من لقي النبي في حال إسلام، هذا يطلق عليه ماذا؟ صحابة. أيضا هذا التعريف ترد عليه عدة لوازم باطلة، بل لعل بطلانها أكثر من الأول. ليش؟ الأمر الأول الذي يرد على هذا التعريف هو أنه يلزم من أن كثيرا من الكفار هم من الصحابة. تقول لي كيف؟ قال في حال إسلامه. نعم، اشترط الإسلام في حال اللقاء، لكن لم يشترط بقاء الإسلام. ومن المعلوم أن كثيرا من الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وآله فيما بعد ارتدوا، ودائما يقولون حروب الردة وحروب المرتدين، هؤلاء كانوا من الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وآله، إذن هؤلاء يبقون على، يستحقون لقب الصحبة، ارتدوا وماتوا على الكفر. قسم كبير منهم من الذين ماتوا على الكفر، مثلا أم حبيبة عندما هاجرت إلى الحبشة كانت متزوجة من رجل اسمه عبد الله بن جحش. هذا الرجل عندما ذهب إلى الحبشة أعجبته كنائس النصارى، تعرف بعد المسيحيين يهتمون كنائسهم، زينة وزخرفات، مرة اثنين ثلاثة أعجب بالمسيحية فتنصر في الحبشة وبقي فيها. إذن هذا صحابي ومن المهاجرين الهجرة الأولى بعد، ورغم هذا ارتد ومات على الكفر. هذا يقال له صحابي؟ الصحابي الذي ارتد ومات كافرا ما يقال أحد. أيضا في البخاري وارد أن رجل كان كاتبا للوحي فعلا، يعني مو مزح، مثل ذاك الثاني مزح، لا هذا واقعا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله، ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ردته. هذا يقال له صحابي، يعني الصحابي المرتد؟ لا. إذن هذا التعريف باطل، هذا الإشكال الأول عليه. الإشكال الثاني هو قال من لقي النبي في حال إسلامه. القرآن الكريم فصل بين الإسلام والإيمان، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هل الإسلام يكفي؟ إن قالوا أن مجرد تشهد الشهادتين أمر كافي، فيلزم من هذا أن الناس الذين عرفوا بالنفاق هم صحابة. ليش؟ لأنهم مسلمون بعد. المنافقون كانوا مسلمين وكانوا يصلون جماعة مع المسلمين، بل في الصف الأول مثل ابن سلول، وكانوا يغزون مع المسلمين، وكانوا يشاركون المسلمين في كل شيء. هل يستطيع أحد أن يقول هؤلاء صحابة؟ لا. إذن أيضا هذا التعريف لا قيمة له. طبعا كل تعريف أضافوا قيد يخرج من هذه المحذورات إلى أن وصلوا إلى التعريف النهائي، الصيغة المطورة من تعريف الصحابي. قالوا الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وآمن به. من لقي النبي وآمن به ومات على الإيمان ولو تخللهما غدة. يجمع الصحابة يعني شو؟ أولا آمن بالنبي، ثانيا مات على الإيمان، لا تقولوا بعدين المرتدين صحابة، ثالثا ولو تخلل هذا الإيمان غدة، يعني عاد صحابي يؤمن ثم يرتد ثم يرجع عادي ما في مشكلة يبقى صحابة. هذا آخر تعريف وصلوا لحده. الآن حتى في المدارس إذا يريدوا يدرسوا قضية الصحابة يجيبون هذا التعريف، وهو تعريف من حجر العسقلان. احنا جدلا نسلم قبلنا هذا التعريف. نقول اذا قبلنا هذا التعريف النقاش يتغير، النقاش لا يصبح في الافراد هذا عادل او ليس بعادل، هذا جليل او ليس بجليل، النقاش يصبح في من هو الصحابي. ليش؟ هذا التعريف في أربعة قيود: مطلق المعاصرة غير كافية للحكم على الشخص بأنه صحابي. مو تقول لي فلان عاش في عهد النبي يعني سبلك، لا. أول نقطة لا بد أن تثبت أنه ماذا؟ آمن بالنبي. ثاني نقطة لا بد أن تثبت أنه مات على الإيمان، مو على الإسلام، على الإيمان، قبل أن تقول أن هذا صحابي لابد أن تثبت هذه الأمور. وبالتالي أي شخص قبل ادعاء الصحبة لابد أن نبحث في سيرته وفي ترجمته. إحنا قسم من الذين عاصروا النبي عندنا موقف سلبي منهم، فعلوا كذا وفعلوا كذا، انت لجين تريد تطعن الصحابة. ليش؟ لأن هؤلاء في نظري ليس صحابة. أنا عندما أعتقد أن فلان منافق أن فلان فعل كذا وكذا أفعال موبقات لعل تخرج من الإسلام، هذا ليس طعنة في الصحابة. يصبح هذا البحث هل هذا صحابي أو لا. الآيات القرآنية ما قالت أنا أمدح كل الذين عاصوا النبي، أنتم قلتم تمدح الصحابة، يمشي الحال مشينا زين. أثبت لي أن هذا صحابي. افترض مثلا اختلفنا، خلنا نجيب اسم ونسمع، بسر ابن أغطأ مثلا، بسر ابن أغطأ عندنا مجرم قتل في يوم واحد 10,000 شخص، باع نساء المسلمين في الأسواق مثل داعش
نفس الشيء،
فنحن نبرأ منه. لا تقول لي أنت تطعن فيه صحابي جليل، لك لا هذا عندي مو صحابي أصلا. بما أنك تدعي الصحبة أنت مطالب بالإثبات، فتصبح القضية مو إحنا مطالبين بفلان ماذا فعل لاتخاذنا موقف سلبي منه، لا، يصبح الطرف الثاني أولا وبالذات هو مطالب بإثبات أنه صحابي. يعني لما تسمع أحد يتحدث عن معاوية، المغيرة بن شعبة، عمرو بن العاص، لا تجي تقول صحابة رسول الله، لا، أنت أولا أثبت أنهم لقوا النبي، لقوا النبي خبوة، أثبت أنهم آمنوا بالنبي وأسلموا، آمنوا بالنبي وماذا؟ وماتوا على الإيمان. ما لم تثبت هذه الأمور فهذا الشخص لا يمكن تسوية حكم الصحابي عليه. مثل واحد كيف؟ مثل واحد يشوفك تشرب ماء، هذا في يدك ماء، يقول لك شرب الخمر حرام، يقول له أنا ما أشرب خمر، يقول لك الله يقول، النبي يقول لعن الله شاربها، يرد الحلال، يقول هذا ليس خمر. نفس الشيء القضية نفسه. نعم هناك آيات مدحت الصحابة نسلم، أنا عندي موقف من فلان معاصر للنبي، أنت تقول يجب احترام الصحابة، يحرم التعرض للصحابة، يقول لك ما تعرضت للصحابة، أنا تعرضت لهذا لأنه في نظري ليس صحابي. أنت تراه صحابي، عليك أن تثبت. فتصير الكرة في ملعب من؟ ملعب الطرف الآخر. فما تكفي مجرد المعاصرة أو مجرد أن للشخص موقفا مشرفا في حياة النبي، ما يكفي، لا بد أن تثبت حسن سيرته متى؟ بعد النبي إلى أن مات، لأنه هذا الشخص لا بد أن نثبت أن كل رجل ادعيت له الصحبة مات على الإيمان. ما لم تثبت أنه مات على الإيمان إذن هو ليس صحابة. أول شيء ثبت هالأمور، ثبت أنه آمن بالنبي، وثبت أنه ماذا؟ مات على الإيمان. فإذن النقاش يصبح كبرويا، يصبح في أصل مفهوم الصحبة وأصل انطباق الصحبة على الأفراد المعروفين المعهودين الذين يقع فيهم النزاع، وليس في حكم العدالة وهل شهد لهم الله بالعدالة أم لا. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. ما ذكرناه سابقا هو مفهوم الصحابة عند الطرف الآخر، الآن نريد مفهوم الصحبة الحقيقي. ما هي الصحبة الحقيقية التي دلت عليها الأدلة الشرعية؟ طبعا هذه التعاريف التي ذكرت فقط هي لتبريم واقع عندهم مجموعة من الناس حكموا عليهم بأنهم صحابة يريدون تعريف يجمع هؤلاء، يعني ثوب يفصل على مقاسه، فهذه التعريف فقط الغرض منها تبرير واقع موجود لأنه في وضع. زين، الصحبة الآن معي، إذا تجي للغة المراد من الصحبة مطلق المرافق بلا أي قيد، مطلق المرافقة يقال صحبة. لذلك مثلا فلان ذاهب إلى مكان، ذاهب إلى المدينة، بلغنا الله وإياكم الرسول، فأنت تسأل من سيصاحبك؟
شنو يعني صاحبك؟ يعني يرافقك في الصفا، يرافقك في الصفا.
من هو مثلا صاحبك في هذا، مثلا في العمل، في المدرسة؟ فالصحبة في اللغة هي مطلق المرافق بلا أي قيد. أيضا عندما نأتي للأدلة الشرعية سواء القرآن والأحاديث، نجد أن النصوص الشرعية استعملت الصحبة بنفس المعنى اللغوي، يعني لا يوجد أي معنى شرعي للصحبة. القرآن والأحاديث استخدموا الصحبة، مصطلح الصحبة أو لفظة الصحبة في نفس المعنى اللغوي. فلذلك الصحبة قلنا مطلق المرافقة، لا يشترط فيها التماثل في الدين، يعني لا يشترط فيها أن يكون الصاحب على دين صاحبه. القرآن ينص قال له صاحبه وهو يحاوره ماذا؟ أكفرت بالذي خلق؟ الصاحب الأول ينص على كفر الصاحب الثاني. الله عز وجل عبر عنهم بالصحبة رغم أن الأول مؤمن والثاني كافر. نقرأ مثلا في حق النبي صلى الله عليه وآله، وما صاحبكم، بعد قريش صحابة؟ لا، قريش كفار، النبي صلى الله عليه وآله هو عين الإيمان. القرآن عبر عنه بالصحبة المرافقة المعاصرة. فإذا لا يشترط التماثل في الدين بين الصاحب وصاحبه، بل أكثر من هذا، في القرآن لا يشترط التماثل في الجنس، يعني لا يشترط أن يكون الصاحب من جنس صاحبه. القرآن عبر أصحاب الكهف، أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات الله، سماهم أصحاب الكهف. الكهف جماد وهؤلاء ماذا؟ بشر. أصحاب الأخدود يعبر عن عزير صاحب الحمار. فلا يشترط في الصحبة التماثل لا في الدين بل ولا في الجنس. وإذا تجي للأحاديث الشريفة أيضا أكدت هذا المعنى، مثلا في أصحاب ماذا؟ 12 منافقا. مثلا نقرأ يرد علي في يوم القيامة أقوام أعرفهم فيذهبوا بهم إلى ذات الشمال فأقول يا رب من أصحابي؟ أصحابي. فيأتي النداء إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنهم انقلبوا على أعقابهم، رغم تعبير النبي صلى الله عليه وآله بأنهم أصحابه، إلا أنهم مصيرهم وين؟ فلا يبقى منهم إلا كمثل همل النعم، يعني القلة القليلة. والأحاديث جدا كثيرة، مثلا وارد ذاك الرجل عندما بلغ قريش بخطة النبي حاطب بن أبي بلتعة، جاء ذاك الثاني بعد قال يا رسول الله دعني
في الحرب ما يطلع سلاح مو موجود،
لكن إذا واحد ضعيف مربى تمام بعد يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال لا لا أحب أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ذاك الرجل رأس الخوارج في الثدية جاء للنبي صلى الله عليه وآله بعد غزوة ماذا قال؟ قال له اعدل يا محمد
اعدل. شوف شوف عقيدة النبي.
قال ويحك من يعدل إن لم أكن أنا أعدل. فنفس الشيء يا رسول الله دعني
أضرب عنقه على العين.
نفس القضية لا أحب أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فتشوف النصوص الشرعية سواء القرآن أو الأحاديث لم تعطي قيمة للصحبة بما هي صحبة. لا يوجد أي نص أعطى قيمة للصحبة بما هي صحبة. القيمة للعمل. إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك هناك حديث جدا عجيب يرويه الأول.
شوف من يقول الأول.
النبي صلى الله عليه وآله ذكر عبر بهذا التعبير أحبابي. فذاك الرجل قفز قال نحن يا رسول الله.
قال لا
ولكن أناس. لا ولكن أنتم أصحابي. من أحبابك؟ قال أحبابي أناس يكونون في آخر الزمان يؤمنون بي ولن يرون.
يعني إن شاء الله هل موجود؟
يعني أنت لست من أحبابي
الصاحب.
فالنصوص ركزت على هذا. القيمة الأساسية للعمل وليس لأي شيء آخر. لذلك ترى هذا الأمر تجلى في أصحاب الحسين عليه السلام. مثلا أصحاب الحسين بعضهم معاصرته للحسين جدا قصيرة. مثل من؟ مثل وهب النصراني. كم معاصرة وهب للحسين؟
من أسبوع أو أقل.
لكن تشوف الآن أنت إذا زرت الحسين سلام الله عليه لابد أن تسلم على وهب، ويبقى السلام على وهب إلى يوم القيامة. الآن هذا الرجل الذي عاصر الحسين فقط أيام قليلة، عندما تذهب إلى كربلاء تطأطئ رأسك عند قبره وتتوسل به إلى الله. هذا وهب النصراني الإمام الصادق عندما زار أصحاب الحسين ماذا قال؟ بأبي أنتم وأمي. فداه بأبيه، أبوه إمام وأمه عظيمة القدر. شوف كيف أعطى القيمة للعمل. وهذا وهب واقعا قصته درس. وهاب كان هو وأمه في الصحراء، وسبحان الله توفيق إلهي أن خيمتهم كانت في طريق الحسين عليه السلام. مر الحسين فرأى خيمة في البيداء ولم يرى عندهم شيء، لا مواشي لا تواب. سألهم الإمام الحسين، خرجت أم وهب قال لها كيف تعيشون أنتم في هذا المكان؟ قالت كان عندنا مواشي دواب، لكن هذه السنين كانت ماذا؟ قحط جفاف، مات كل ما عندنا ولم يبقى عندنا حتى ماء للشرب. أنت وحدك الآن؟ قالت لا، أنا معي زوجة ولدي، وولدي ذهب يبحث عن الماء، والآن فترة طويلة يبحث عن الماء وإن لم يأتي هلكنا. الإمام الحسين عليه السلام أخذ رمحا وغرسه في الأرض، ثم عندما رفع الرمح نبع الماء من تحته.
المرأة نصرانية تعجبت، قالت: أأنت المسيح؟ أنت عيسى بن مريم؟ قال: لا، أنا الحسين بن علي، أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا ابن فاطمة الزهراء عليه السلام. وأعطاها الماء غادر الحسين عليه السلام. ساعات وإذا بولدها غشى، قالت له: الآن نجمع متاعنا ونلحق بهذا الرجل. سأل: من هو هذا الرجل؟ قالت: رجل أعظم من المسيح. وفعلا هذه المرأة لحقت بالحسين وأسلمت هي وولدها وزوجة ولدها على يد الحسين عليه السلام. قالت: والله لا نفعل. الحسين حذرهم: نحن نقبل على حرب، نقبل على قتال، أنتم الآن دخلتم في الإسلام، اذهبوا انظروا الحياة. رفضت، قالت: لا، نبقى معك ولا نفارقك. وفعلا بقوا مع الحسين إلى يوم العاشر من المحرم. في ذاك اليوم بدأ الأنصار يخرجون الواحد تلو الآخر. أم وهب جاءت لولدها، قالت: والله لا أرضى عنه إلا إذا قاتلت بين يدي الحسين عليه السلام. أقاتل؟ قالت: نعم، وتقتل وتبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. شوف، هذه المرأة جديد دخلت في الإسلام لكن تعرف مقام الزهراء. أنا ما أدري شنو عرفت هذه المرأة في هذه الفترة البسيطة. هل عرفت أن فاطمة قد أحرق بابها؟ هل عرفت أن الزهراء قد هجم على دارها؟ هل عرفت أن الزهراء عصرت بين الباب والجدار؟ أنا ما أدري، لكن الظاهر هذه المرأة تعلقت بالزهراء، فلذلك وهب خرج وبرز بين يدي الحسين عليه السلام. الحسين طلب منه الرجوع، قال له: ارجع، أنت في حل مني اليوم. قال: لا، لا بد أن أقاتل. قال: ارجع لأمك. قال: أمي هي التي أرسلتني. الحسين أذن له بالقتال وخرج وهب يريد البراز، وإذا بزوجته ترمي بنفسها على أذياله. يا وهب لا تفجعني، هاك بعض النصوص تقول أنه حديث الزواج فقط أيام، فالزوجة ترفض أن ترمل. يا ولد مات، يا وهب لا تفجعني بك. جاءت أم وهب وأخذت زوجتها، قالت: يا وهب، والله لا أرضى عنك حتى تقاتل وتقتل بين يدي الحسين، بين يدي ابن فاطمة. وفعلا خرج وهب، قاتل قتال الأبطال، لكن هو في المعركة ويسرع النداء: يا وهب قاتل دون الطيبين، وإذا به يرى زوجته قد حملت عمودا من الحديد وتقاتل معه. ترك وهب المعركة، قال: عجبا، قبل ساعة تمنعين القتال والآن أنت تقاتلين، ما الذي حصل؟ قالت: يا وهب لا تلمني، فإن واعية الحسين كسرت قلبي. صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ونظرة منه إلينا يا الله. إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، موتى الموجودين السامعين المؤسسين، والشفاء المرضى وقضاء الحوائج، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.